إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين من ربه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأفاضل نسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في اليوم الآخر مع الأنبياء والصديقين ومع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأفاضل إن للقلوب قسوة وإن للقلوب فرار من الخير فهي مجبولة فهذه النفوس التي خلقها الله تعالى بحكمته أمارة بالسوء قد جبلت على الشر وعلى حب الدنيا وعلى الركون إليها إننا نعيش في زمان كثرت فيه الشهوات واختلطت فيه الملذات وكثرت فيه الفتن وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ستكون فيكم فتن كقطع الليل المظلم أي كساعات الليل المظلم أو كعدد الليالي ستكون فيكم فتن كقطع الليل المظلم القائم فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من الراقي يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويصبح كافرا لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم أيها الإخوة الأفاضل إن هذه المضغة التي سيسألنا الله تعالى عنها يوم القيامة إن هذه المضغة هي مسؤوليتك أن تصلحها فقد قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقد قال ربنا عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فكيف أنت فاعل أيها الأخ الكريم في بحار الملذات وفي أنهار الشهوات فكيف أنت فاعل في هذه الأيام التي كثرت فيها الشياطين وقد نشر فيها إبليس اللعين جنوده لكي يلقوا بالناس على وجوههم في السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن هذه النفس التي بين جنبيك إنها عدو لك فإنها خلقت أمارة بالسوء خلقت أمارة بالسوء خلقت فرارة من الخير مقدمة على الشر فعليك بها فعليك بها ولا تهملها فإنها كالطفل فلا تهملها أخي الكريم وربها وقدها وقومها حتى تكون نفسا لوامة لوامة أقسم الله تعالى بها لجلالها وقيمتها وعظمة شأنها والنفس اللوامة وزد ورب وقوم حتى تكون نفسا مطمئنة فتدخل في وعد الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أيها الإخوة الأفاضل في هذه الأيام ونحن نعيش المناسبات تلو المناسبات يكسر فيها وتكسر فيها طرق الشر وطرق الشياطين فتجد ذلك المسلم الغافل البعيد عن ذكر الله تجده وقد تكبلت يداه ورجلاه فضعف أمام طريق الشيطان واستسلم لها وسلم جوارحه لها أيها الأخ الكريم إنها موعظة ونحن في حاجة ملحة إلى ترقيق القلوب في زمن طغت فيه الماديات نعم نحن في حاجة إلى ترقيق القلوب وإلى سماع المواعظ وإياك أن تتكبر وإياك أن تتجبر وإياك أن تقل عرفنا وعلمنا نريد الجديد والجديد والله لن تعلم حتى تعمل بما علمت لن تعمل حتى تعمل أيها الأخ الكريم إن للموعظة آثار آثار إن للموعظة آثارا على القلوب وفي تربية القلوب واسمع قول الله عز وجل في سورة النساء حيث يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا زيادة عن هذا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما هذا بالموعظة وقد أمر الله عز وجل نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعظ المؤمنين فقال وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد أتانا في الأحاديث الكثيرة المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الموعظة والحديث المشهور في عند الذي رواه العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإياكم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا الحديث المشهور فالشاهد من الأمر هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم على وعظ أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لقد حذرنا الله عز وجل من هذه الدنيا ومن غرور الدنيا وقال يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق. لا تشك، لا تشك في وعد الله. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كثير من الناس يغتر بما وصل إليه الكفار من تقدم وتقلب على هذه الأرض، على هذه الدنيا، فتراهم يضعفون ويستسلمون ويشكون في وعد الله. والله تعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم، إنها وصية الله للأولين والآخرين، لا تغتر بالدنيا فإنها فائدة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. شوفوا الوصف، متاع قليل ثم مأواهم جهنم، هذا هو الخسران. وبئس المهاد، هذا هو الخسران. هذه هي الخسارة الحقيقية، ليست خسارة فريق في كرة القدم أو خسارة تجارة أو أن تخسر مالك، ليست هذه هي الخسارة الحقيقية. يقول الله عز وجل: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن الخاسرين من هم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. ويقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الخسران المبين، وليس الفوز بفوز فريق أو فوز دولة في شيء معين من أمور الدنيا، بل الفوز هو أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، جنة النعيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا عدو لك إن لم تعرف كيف تعيش فيها. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عز وجل ضاربا مثلا لهذه الدنيا الحقيرة، يقول: اعلموا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار فراء الزراعة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ويقول عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. يقول الله عز وجل: أفلا تعقلون؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نعم، ألم يعني؟ أما آن الأوان، أما آن الأوان لنرجع إلى ربنا؟ أيها الإخوة الأفاضل، كلنا يسأل ما سبب هذا الذل؟ وما سبب هذا الهوان الذي يصيب الأمة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها؟ كلنا يسأل ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ والله إنها الغفلة، إنها غفلة المسلمين عن الإسلام. انظروا إلى قنواتنا الفضائية، انظروا إلى الراقصين والراقصات، إلى المغنيين والمغنيات، إلى الشباب والشابات، انظروا أين هم؟ إنهم في بحر الغفلات، إنهم غارقون، غارقون أيها الإخوة الكرام. إن الموعظة من قتلها فهذا دليل خير، ومن ردها ونسيها فهذا دليل شر والعياذ بالله. فقد أتى أبو جعفر المنصور ذلك الملك، أتى إلى الإمام الأوزاعي فقال له: يا أوزاعي حدثنا. فقال له الأوزاعي، فقال: حدثني مكحول عن عطية ابن يوسف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد جاءته من الله موعظة في دينه فإنها نعمة من الله سقت له، فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما، ويزداد الله عليه بها سخطا، نعوذ بالله من سخط الله. ويقول صلى الله عليه ويقول الله عز وجل أن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن لم تنفع كهذه الذكرى فاضرب على نفسك السلام، فأنت من الأموات ولو تحركت بين الأحياء. المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقد أنشد الشاعر قائلا: أستغفر الله مما جنته يدي من المعاصي وستر الله مسدول، أستغفر الله من نقض العهود ومن جلايتي حين غرتني الأباطيل، أستغفر الله كم ضيعت من زمني يا ليت إذهابه في اللهو تعطيل، يا نفس كم ذا التواني والشباب مضى كأنما القلب بالعصيان مجبول، كم ذا التهاون من إحدان ثانية من له والله عند النفس مملول. ثم قال: الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفذ العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. نختم هذه الخطبة بموعظة قصيرة حكيمة جليلة من إمام زاهد حكيم أبو حازم، وأنا أورد القصة كما جاءت عند أبي نعيم في الحلية. دخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثة أيام والناس يأتونه ويستقبلونه فقال: ما هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقيل له: نعم، ها هنا رجل يقال له أبو حازم. فبعث إليه فجاء، فقال سليمان: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ يعني ليش ما استقبلتنيش؟ أنا ثلاث أيام الناس تأتي عندي وتستقبلني، ما هذا الجفاء؟ فرد الحكيم قائلا: وأي جفاء رأيت مني؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتيني. فقال: ما جرى بيني وبينك معرفة أتيك عليها؟ يعني الإنسان لما يأتي إلى أحد حتى يكون يعرفه، أنا لا أعرفك أصلا فكيف أتيك؟ أي معرفة تجرني إليك؟ فقال: صدق الشيخ يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت. سؤال: ما لنا نكره الموت؟ قال الحكيم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار العمران إلى دار الخراب. ثم قال صدقت يا أبا حازم فكيف القدوم على الله؟ كيف القدوم على الله؟ كيف يكون حالي أمام الله؟ فقال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه حزينا مهموما. فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. شو يعطيني الله عز وجل؟ ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم قال يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ فأين رحمة الله؟ فقال قريب من المحسنين. يجيبه بآية في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. قال يا أبا حازم من أعقل الناس؟ قال من تعلم الحكمة وعلمها الناس. فقال من أحمق الناس؟ قال من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم. قال يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه من الملك وبابا؟ ما تقول فيما نحن فيه؟ قال أعفني، هذه أعفني منها. قال أعفني من هذا. قال سليمان نصيحة تلقيها، يعني لك الضوء الأخضر. فقال إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع عن رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنه. فليت شعري ما قالوا، يعني لربهم، وما قيل لهم. فقال بعض جلسائهم بئس ما قلت أيها الشيخ. فقال كذبت، إن الله تعالى أخذ على العلماء ميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال سليمان يا أبا حازم أصبحنا تصيب منا ونصيب منك. قال أعوذ بالله من ذلك. قال ولما؟ قال أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيضيقني الله ضعف العذاب وضعف الحياة وضعف الممات. فقال فأشر علي. قال اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال يا أبا حازم ادع لنا بخير. قال اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. فقال يا غلام هات 100 دينار. ثم قال خذ يا أبا حازم. قال لا حاجة لي به، لي ولغيري في هذا المال أسوة، فإن واسيت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها، إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe deutschsprachige Brüder, diese Khutba von heute ist eine Ermahnung und eine Erinnerung für uns in einer Zeit, wo wir das sehr und sehr brauchen. In einer Zeit, wo wir überall um uns, wo wir geprüft werden mit den Begierden des Lebens, mit den Nutznießen des Lebens und mit allen Gelüsten und Vergnügen des Lebens. Du lieber Bruder, du bist vor Allah Ta'ala geprüft. Und Allah wird dich nach deinem Nafs, nach deiner Seele, nach deinem Herzen, nach deinem Sehen und nach deinem Hören fragen, was du damit gemacht hast. Du hast eine große Verantwortung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dann lasse das nicht und Vorsicht, dass du das verpasst. Wir brauchen die Ermahnung. Wir brauchen die Erinnerung, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran gesagt hat, wenn sie aber das tun würden, wozu sie ermahnt werden, wäre es wahrlich besser für sie und eine große Verstärkung im Glauben. Dann würden wir ihnen wahrlich von uns aus großartigen Lohn geben und würden sie wahrlich auf einem geraden Weg leiten. Das sind die Folgen für die Ermahnung, wer dein Herz das annimmt. Dein Herz wird von Scheitan heutzutage angegriffen. Dein Herz wird von Scheitan wal-iyadu billah angegriffen. Deswegen musst du aufpassen und du musst dich wehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und ermahne, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Die Ermahnung nutzt den Gläubigen. Nein, es muss dir nutzen heute, wenn dein Herz das annimmt. Liebe Bruder, auch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das oft mit seinen Gefährten gemacht. Er hat sie mehrmals und oft ermahnt, damit die Herzen immer weicher werden. Die Herzen werden härter, je fester und je abhängiger ist man von diesem diesseitigen Leben. Lieber Bruder, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, ist es denn nicht die Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütigt werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben und viele von ihnen sind Frevler. Lieber Bruder, wenn dein Herz diese Ermahnung annimmt, dann wisse, dass das eine Khair, eine Gnade von Allah Ta'ala, die er dir gegeben hat, damit du recht geleitet wirst. Ansonsten, dann musst du dein Glauben prüfen. Du bist in einem Gefahr. Ich beende und ich habe für diese Khutbah eigentlich eine kleine Ermahnung von einem großen Imam, von einem großen Imam zu einem König der Könige der Erde. Und das war mein Ziel für heute, dass ich diese kleinen Sätze lese, aber damit wir Nutzen mitnehmen, damit wir davon etwas mitnehmen. Sulaiman ibn Abd al-Malik war ein König von den Umayyaden. Er kam nach Medina und er kam 3 Tage. Alle Leute kamen ihn besuchen. Alle Leute von verschiedenen Niveaus. Sie kamen ihn besuchen und sehen. Und dann eines Tages sagt er, gibt es nicht in Medina einen Mann, der mit den Gefährten des Propheten s.a.w. gelebt hat, der die Gefährten des Propheten s.a.w. gesehen hat, der das Wissen von den Gefährten genommen hat? Dann sagen sie, ja, es gibt einen Mann, der heißt Abu Hazim. Dann haben sie ihm gesagt, bring ihn mal her. Dann kam Abu Hazim. Er sagt ihm, warum bist du so trocken mir gegenüber? Er sagt ihm, was ist denn? Was habe ich denn getan? Er sagt ihm, alle Leute kamen mich besuchen in Medina. Das heißt, warum kommst du mich nicht besuchen? Ich bin der König. Dann sagt er ihm, ich kenne dich ja nicht. Wenn ich dich besuche, ich muss dich vorher kennengelernt haben. Ich kenne dich ja nicht. Deswegen komme ich dich nicht besuchen. Er sagt ihm, du hast recht gesprochen. Er sagt ihm, ja, Abu Hazim, warum hassen wir den Tod? Warum hassen wir den Tod? Ganz einfacher Satz. Er sagt ihm, weil ihr euch um diesseitigen Leben gekümmert habt. Ihr habt viel gebaut und gebaut. Und er hat eure Achira, dem Jenseits. Ihr habt das nicht geachtet. Und er hat das zerstört, das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, ihr wollt nicht das Haus oder das Leben, wo ihr viel Geld und viel Bau habt, ihr wollt das nicht verlassen zu einem anderen Leben, wo ihr nichts habt, wo ihr gar nichts vorbereitet habt. Ganz einfach. Und dann fragt er ihn, ja, Abu Hazim, wie sind wir vor Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagt ihm 2 Arten von Menschen. Al-Muhsin, der Guttuenden, er wird vor Allah Ta'ala kommen, genauso wie einer, der abwesend war, der bereist ist, der wieder zu seiner Familie wiederkommt. So froh und so glücklich, dass er wieder seine Familie sieht. Und Al-Musi', der Schlechttuenden, der ist genauso wie einer, der von seinem, Herrn, ein Sklave von seinem Herrn geflüchtet ist, und er kommt wieder. Er ist traurig und er hat Angst, was auf ihn zukommt. Das heißt, musst du gucken, wo du liegst. Und dann sagt er ihm, ja, Aba Hazim, wie sind wir? Was haben wir vor Allah subhanahu wa ta'ala? Er antwortet ihm auch wieder mit einer Ayah. Er sagt ihm, inna al-abrara lafi na'im. Die Gutestuenden haben eine Wonne bei Allah ta'ala. Sie leben in der Wonne. Wa inna al-fujjara lafi jahim. Aber die Verbrecher sind in Jahim. Und Jahim ist ein bekanntes Wort bei allen. Bei allen, auch bei den Christen und Juden, ist Jahim erwähnt. Auch in der Tora und auch in der Evangelium. Al-Jahim. Nicht im Koran, als Information zwischen Klammern. Und die Verbrecher sind in Jahim. In dem Höllenfeuer. Und dann sagt er ihm, und wo ist dann die Barmherzigkeit Allahs? Wo liegt die Barmherzigkeit Allahs? Er sagt ihm, nahe zu den Gutestuenden. Genauso wie eine Ayah in Surat al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Die Barmherzigkeit liegt nahe zu den Gutestuenden. Und dann sagt er ihm, ja Aba Hazim, wer ist der vernünftigste Mensch? Er sagt ihm, das ist derjenige, der die Weisheit gelernt hat und den Menschen gelehrt hat. Und dann sagt er ihm, und wer ist der Verrückte, der Verrückteste unter den Menschen? Er sagt ihm, das ist derjenige, der einen ungerechten Mann liebt, trotz seiner Ungerechtigkeit. So viele haben wir heutzutage. Und dann sagt er, ja, Aba Hazim, was? Er sagt ihm, was ist der Dua, das Bittgebet, was am meisten von Allah erfüllt wird? Er sagt, Dua al-Mukhbitin, das ist Dua von den aufrichtigen Leuten. Und dann sagt er ihm, وَمَا أَزْكَى الصَّدَقَةِ, und was ist die beste und reinste Almosen, was man gibt? Er sagt ihm, زُهْدُ الْمُقِيمِ, das ist, wenn man nicht so viel Geld hat, aber trotzdem gibt man. Trotz deiner Armut gibt man gerne. Und dann sagt er ihm, ja, Aba Hazim, sprich ein bisschen über uns, über unsere Königreich. Was sagst du dazu? Er sagt, in dieser Frage kann ich nicht beantworten. Die Sache ist politisch, wie heutzutage. Die Sache ist politisch. Da, bitte sprich mit mir nicht. Nein, sag ruhig über Königreich. Was sagst du über den König? Was heutzutage, wenn du einen König oder einen Präsident beschimpfst, dann bist du 5 Jahre im Gefängnis. Wenn du der König der Königen Allah beschimpfst, dann bist du frei. Freigesprochen und du hast gar nichts. Er sagt ihm, lass mich von dieser Frage. Er sagt ihm, nein, das ist ein Ratschlag für mich. Dann sagt er ihm, es gab Leute, er spricht über seine Eltern, seine Urväter. Er sagt, es gab Leute, die diese Königreich oder diese Sache mit der Ungerechtigkeit weggenommen haben, ohne dass sie den Muslimen fragen, ohne dass die Schura, dass sie die Menschen fragen, sie haben das einfach ungerecht genommen, mit Schwert und auf Kosten des Blutes von den Menschen. Dann sagt die Leute vor dem König, die bekannten Leute, sie sagen, wie schlimm hast, was du gesagt hast. Oh du Sheikh, er sagt ihnen, du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Allah Ta'ala hat eine Abmachung zu den Gelehrten gemacht, dass sie die Wahrheit sprechen und dass sie die Wahrheit nicht verstecken und nicht geheim lassen. Dann hat er gesagt, gib ihm 100 Dinar. Er sagt ihm, nee, ich will dein Geld nicht. Ich brauche es nicht. Möge Allah Ta'ala uns unsere Herzen recht leiten. Möge Allah uns auf dem richtigen Weg leiten. Möge Allah unsere Herzen weich für die Ermahnungen machen. Möge Allah uns Nutzen geben. Allahumma la tada'lana fi maqamina hada dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa shafaita, wa la dhalan illa hadaita, wa la shabban illa aslahta, wa la hajat min hawaij ad-dunya wal-akhirah, hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaytaha, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa ant, wa la na'budu illa ant, subhanaka anta al-wahid al-ahad, الفرد الصمد. نسألك بلا إله إلا الله أن تغفر لنا الذنوب وأن تستر لنا العيوب وأن تكفر عن خطايانا وأن تقبلنا في عبادك الصالحين. اللهم يا ربي وتجاوز عن مسيئنا وتقبل من محسننا. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا. اللهم وكل المسلمين المستضعفين في كل مكان معينا. اللهم وكلهم معينا. اللهم وكل إخواننا الفلسطينيين الذين يدكون في رابعة النهار. اللهم كلهم معينا. اللهم يا ربي وثبت أقدامهم. اللهم ولا تجعل أقدامهم. اللهم ولا تزل أقدامهم. اللهم ووحد كلمتهم. اللهم واجمع على الحق صفوفهم. اللهم وعليك بالإرهابيين. اللهم وعليك بالإرهابيين الذين يدكونهم. اللهم ودكهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إن هؤلاء إخواننا استضعفوا ولم ينصروا من إخوانهم. اللهم إن لنا الدعاء ولا نملك إلا الدعاء فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم وأعن إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق. اللهم وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم وكن مع المسلمين المستضعفين في كل أنحاء الدنيا. آمين آمين. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله.